أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم. السلام عليكم ورحمة الله. فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد وفي التذكرة أنه إجماع، وفي المبسوط الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء. كان الكلام في شرائط العوض. انتهينا من بيان الشرط الأول والثاني، أن يكون مملوكا وأن يكون متمولا فيه مالية. الآن الشرط الثالث: أن تكون هناك قدرة على التسليم. قبل الدخول في البحث والدليل وبيان الدليل، لابد أن نسأل هذا السؤال، وهو أنه أساسا ما هو المراد من القدرة من التسليم؟ بلي؟ لا، شلون؟ لا، كان الكلام في شروط العوضين وذكرنا شرطه: ملك وماله، وثالث قدرة على التسليم. أحسنتم، ها راح بالي. بلي أن لا يكون طلق، يعني مقصودكم الطلق لابد أن نضيفه. ياهي، هذه مولانا القدرة على التسليم، شنو تجينا بعد؟ ما أدري أنتم بينكم شنو أكو سيدنا بعد. ايه، في لا صحيح هذا، وهو انه ان يكون مملوكا متمولا، وان يكون طلقا، وان يكون ماذا؟ هناك قدرة على التسليم. صحيح. اساسا القدرة على التسليم لماذا يشترط، وفي اي مكان يشترط؟ يعني احنا عندما نقول قدرة على التسليم، في اي موضع عندنا نشترط هذا الشرط؟ شوفوا، تارة أن الإنسان يكون مالكا لشيء ويخرج عن قدرته، كالطير مالك للطير، فماذا؟ فيخرج عن قدرته. هذا إذا خرج عن قدرته تارة يبقى على المالية، وأخرى ليخرج عن المالية، يعني يكون سالب بانتفاء الموضوع من حيث المالية. هنا لا إشكال في عدم جواز البيع، لا لعدم القدرة على التسليم، بل لعدم المالية. إنما الكلام أين؟ أن تكون مالكا للشيء، وأن تكون للشيء مالية، كالعبد الآبق، فإن العبد الآبق الموجود مملوك وله مالية أيضا، يعني يبذل بإزائه شيء، لأنه يمكن أن يعتق في سبيل الله في كفارة أو غير ذلك. عند ذلك يأتي طبعا، وأن يكون طلقها، عند ذلك يأتي السؤال أنه هل يشترط القدرة على التسليم أو لا تشترط القدرة على التسليم. وبعبارة أخرى، البحث في هذا الشرط بعد تمامية الجهات الأخرى في صحة البيع، مو أنه مالية ما فيه، مو أنه ليس بطلق، ليس البحث في تلك الجهات، وإنما البحث بعد تمامية تلك الجهات، يعني مملوك فيه مالية، طلق، وإذا شرائط أخرى موجودة معها، وقدرة على التسليم. عند ذلك ماذا؟ هل يشترط القدرة على التسليم أو لا يشترط القدرة على التسليم؟ قد يقال بأن مطلق العمومات تدل ماذا؟ على عدم الاشتراط، أحل الله البيع، وهذا مملوك له مالية، وإن لم تكن هناك قدرة على التسليم. من هنا إذا أردنا أن نقول باشتراط القدرة على التسليم، فنحتاج إلى دليل مخصص لإطلاقات والعمومات الدالة على صحة مثل هذا البيع، بل ونفوذه ولزومه وتماميته. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يقول، يدخل في كلمات الفقهاء، يقول أن المسألة إجماعية، فينقل الإجماعات، ولكن عند فد عبارة يقول في الجملة، لماذا قال فإن الظاهر الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم في الجملة؟ هذه في الجملة تارة يقال بأن مراده من في الجملة باعتبار أن الفاضل القطيفي بعد ذلك سيتبين أنه مخالف في المسألة، ولكنه بناء على مسالك القوم من أن معلوم النسب لا يؤثر، لا يمكن أن نقول بأنه مراده أن مخالفة الفاضل القطيفي مؤثرة في الإجماع، لأن المخالف ماذا؟ معلوم النسب، إنما الذي يؤثر من هو؟ مجهول النسب. ومن هنا قالوا بأن المراد في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية بنحو الإجمال. لماذا؟ لأنه هناك بحث في أنه تشترط القدرة على التسليم مطلقة أو تشترط القدرة على التسليم بعبارة واضحة، تشترط القدرة على التسليم من حين العقد أو تشترط يكفي القدرة على التسليم حين التسليم. افترض أنا من بعث لا توجد عندي قدرة على التسليم، ولكن من عندما أريد أن أسلم توجد عندي قدرة على التسليم. ثم مراد من القدرة على التسليم يعني لا بد أن لا يكون متعذرا ولا متعسرا، أو لا بد أن لا يكون متعذرا فقط. إذا كان متعسر أكو قدرة على التسليم، لو ما أكو قدرة على التسليم. هذه كلها تفاصيل وفيها خلاف. إذن يريد يقول بأن أصل المسألة يوجد فيها إجماع، أما هذه التفاصيل فلا يمكن أن يدعى وجود الإجماع فيها. نحن ندور على أصل المسألة، أصل المسألة نعم يوجد فيها إجماع. قال من شروط العوضين القدرة على التسليم، فإن الظاهر الإجماع على اشتراط القدرة في الجملة كما في جامع المقاصد وفي التذكرة أنه إجماع، وفي المبسوط الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء. قالوا أن هذا الإجماع إذا كان موجود من الشيخ فنعم الإجماع، لأنه إجماعات الشيخ لا بأس بها، ولكنه لا يعلم أنه جهة أنه لا يجوز البيع جهة عدم القدرة على التسليم، لقائل أن يقول الجهة ماذا؟ عدم المالية. أن الشيخ يقول إجماع على عدم الجواز، لأن السمك المملوك إذا أخذت سمكا من الماء ثم وقع من يدك وذهب في الماء، هذا له مالية وليست له مالية بعد. قد يقال أنه لا يجوز بيعه من باب أنه سقط عن المالية. هالستارة يقع في حوض صغير أنا أستطيع أن أستخرج هذه المالية باقية، وأخرى لا يقع ماذا؟ في الماء المطلق الذي لا يمكن إخراجه. فقد يقال هذا التشكيك كاف في أنه بعد ما نقدر نعتمد على هذا الإجماع، قد يقال بأنه هنا من باب ماذا؟ من باب سقوط المالية لا من باب عدم القدرة على التسليم. إلا أن يقال أن كل الذين ضربوا أمثلة للقدرة على التسليم ضربوا مثال ماذا؟ السمك في الماء. لعله من هذه الجهة نستطيع أن نقول ماذا؟ أنه جواز بيع السمك في الماء أو عدم جواز بيع السمك والطير في الهواء مو جهة عدم المالية، وإنما الجهة ماذا؟ عدم القدرة على التسليم. ولكنه هذا التشكيك في النتيجة موجود. كما يعني تذكرون لماذا يذكرون هذا المطلب هنا؟ ينبغي أن يذكروه هنا. هذه القرينة أخرى على أنه مرادهم ماذا؟ عدم القدرة على التسليم. قالوا عن الغنية أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك كالسمك في الماء والطير في الهواء. هذه القرينة الأولى التي ذكرناها، وهي أنه هذه الأمثلة تضرب ماذا؟ للقدرة ولعدم القدرة على التسليم. فإنما هذه حاله يعني كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإنما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف، واستدل في التذكرة. حس هذا الإجماع وما في الإجماع من كلام، إنما الكلام كل الكلام أي في الدليل. ما هو؟ واستدل في التذكرة على ذلك بأنه نهى النبي عن بيع الغرر، وهذا غرر، يعني عدم القدرة على التسليم ماذا؟ غرر. طبعا وهذا غرر مو كلام العلامة في التذكرة، كلام من؟ كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يعني كلام العلامة في التذكرة ما بي ومحل كلامنا غرر، يعني مو ذاكر الصغرى والكبرى، وإنما فقط مبين ماذا؟ الكبرى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستفيد من الكبرى ماذا؟ لتطبيقه. طبعا مو فقط الآن هي جزافا يقول، عند شواهد كثيرة بعد ذلك سيشير إليها. حتى تعالوا معنا إلى هذا النهي. هذا النهي فيه مواضع للكلام. أولا أن الرواية مرسل، ولكنه إرسال كما يقولون لا يؤثر على الرواية، لأنه عملت به العامة والخاصة. ومن هنا هسه هو مشكلة خصوصا على مباني الشيخ، ما عندنا مشكلة وين؟ في السند، إنما الإشكال أين؟ في الدلالة. في الدلالة توجد رواية أخرى مضمونها نهى النبي عن الغرر مو عن بيع الغرر، نهى النبي عن الغرر مو عن بيع الغرر. هذه أدت بمشكلة في أنه لو كانت الرواية نهى النبي عن بيع الغرر كان له معنى، ولكن عندما قالت نهى النبي عن الغرار قد يقال بأن للغرار معنى آخر. لماذا؟ باعتبار أن الغرار في كلمات اللغويين له معاني متعددة. ذكر من معانيه الخطر، ذكر من معانيه الهلاك، ذكر من معانيه الخديعة. لا يغرر به يعني ماذا؟ لا يخدعه. فإذا ذكر من معاني طبعا الغفلة، ولكن ذكر من معانيه ماذا؟ الخديعة. خب أنتم إذا جئتم إلى رواية نهى النبي عن الغرار لابد أن نفترض أن الغرر فعل اختياري للمكلف. ها؟ هذا الفعل الاختياري الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ ينهى عنه. والخطر والهلاك والغفلة هذه مو أفعال اختيارية للمكلف. الذي هو فعل اختياري للمكلف ما هو؟ هو ماذا؟ هو الخديعة. إذن بقرينة تلك الرواية التي هي نهي النبي عن الغرر، طبعا الرواية بعد شو تكون؟ بعد تبين حكما من الأحكام الأخلاقية، ما لها علاقة، ما أريد أقول مو إلزامية، لأنه إحنا من نقول أخلاقية ذين مباشرة يروح إلى أحكام ماذا؟ استحبابية. هذا حكم أخلاقي مولان، يعني حكم أخلاقي شنو؟ يعني لا يجب العمل به، فكأن الأخلاق لا يجب العمل بالأخلاق، حكم أخلاقي يعني لا يجب العمل به. أنا من دا أقول أخلاقي مو مرادي بعد أنه لا يجب العمل به، مرادي أنه حكم مو مختص بالفقه. الخديعة منهي عنها. خو من مصادق الخديعة ماذا؟ الفقه، وهو أن تبيع شيئا وفي بيعك ماذا؟ تخدع المشتري. من هنا ذهب جملة من المحققين ومنهم الفاضل القطيفي الذي سيأتي الكلام عنه بعد ذلك، أن المراد من الغرر ما أخذ فيه ما طعم بالخديعة، ولا علاقة له بماذا؟ بالقدرة على التسليم. نعم إذا لزم من عدم القدرة على التسليم خديعة عند ذلك نقول ماذا؟ لا يجوز. ولكن نفس عنوان القدرة على التسليم بعد لا يمكن الاستدلال به بهذه الرواية. وبعبارة أخرى بين الخديعة وبين القدرة على التسليم عموم من واجه، قد تتحقق قد يفترقان وقد يجتمعان. إذن بعد هذا لا يمكن أن يكون دليلا على اشتراط القدرة على التسليم مطلقان، وإنما نقول إذا لم تكن قدرة على التسليم، وافترضوا أنه قال له أيضا قال للمشتري أنه مولانا أنا لا أستطيع أن أسلمك إلا بعد سنة، هسه بعد سنة ما أدري وضعي، قال أن أشتري، هذا خدع بعض؟ خدع أو لم يخدع؟ لا ما خدع، سأل أجاب، بين للقرائن، ولكن مع ذلك شاف السعر مناسب قال نشتري بهذه القيمة. إذن هنا قدرة على التسليم أكل وماكو، قدرة على التسليم ما موجودة، بناء على اشتراط القدرة على التسليم لا يكون البيع صحيحا، أما بناء على تطعيمه بالخديعة فيكون صحيحا. من هنا لو كنا نحن وهذه الرواية وهي نهي النبي عن بيع الغرار، قلنا كنا نستفيد بواسطة كلمات اللغويين مطلق الغرر أعم من أن يكون ضررا، لأنه عدم القدرة على التسليم ضرر على المشتري، ومن معاني الغرر ماذا؟ الضرر، الهلاك، عدم الثقة، عدم الاطمئنان، هذه من معانيه كما سنشير إليها. كنا نقول بأنه مطلق عدم القدرة على التسليم مانع من صحة البيع، ولكنه تلك الرواية قد يقال بأنه ماذا؟ تبين المطلب على كليتها، وهذه تبين شنو؟ مصداق من مصاديقها، فيكون من قبيل إضافة الظرف إلى المظروف، من قبيل صوم الوصال، صوم الوصال يعني الصوم الذي واقع بهذا النحو، بيع الغرر يعني البيع الذي فيه غرر. والغرر ما هو؟ الغرر ما هو؟ الغرر ما طعم بمعنى الخديعة كما استفدناه من الرواية الأولى. إذن هذه الرواية من استطاع أن يدفع هذا الإشكال، طبعا البحث مفصل لابد يأتي بعد ذلك، فإنه يمكن الاستدلال. طبعا الإخوة يلتفتون إحنا في كثير من الخيارات استدلالنا شنو؟ بالغرر. كثير من الموارد استدلالنا شنو؟ بالغرر. وإذا طعمنا الغرر بالخديعة كثير من تلك الاستدلالات ماذا؟ تسقط عن الاعتبار. ومن هنا لابد أن يحقق أولا في سند هذه الرواية كاملا، وثانيا أن يحقق في دلالتها، وأنه ما هو المراد من الغرر المنهي عنه في الرواية. قال واستدل في التذكرة على ذلك بأنه نهى النبي عن بيع الغرر، وهذا غرر. الشيخ يدري بأنه إشكالات الدلالة جيد. قال والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا. ليش تمسك بالإجماع؟ لقائلا أن يقول بأنه من قبيل النهي ماذا؟ من قبيل النهي عن البيع وقت النداء لأمر الخارج، من قبيل. وأنت فيما سبق أيضا قلت بأنه لا يوجد عندنا دليل أن كل نهي في المعاملة، عندما ناقش صاحب التستري المحقق التستري قال لأنه لا يوجد عندنا دليل على أنه كل نهي لا لأمر الخارج فإنه مفسده، فلهذا تمسك بالدلالة لإثبات الدلالة بماذا؟ بالإجماع. إذن كما يريد أن يجبر السند بالإجماع وبالعمل، يريد أن يجبر الدلالة ماذا؟ بالإجماع أيضا. وإلا إن لم يكن هناك إجماع يأتي فيه الكلام أن النهي عن المعاملة دال على الفساد أو ليس دالا على الفساد، ثم دال على الفساد في أي مقدار؟ هذا الغرر كان في ماذا؟ في أصل المعاملة، في وصف، في حصول، في غرر، في أي شيء. هذه التفصيلات كلها تأتي. فلهذا قال وهذا غرر، والغرر هنا يوجب الفساد إجماعا على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح، إيضاح الفوائد لفخر المحققين. هناك صرح بأن الإجماع على ماذا؟ على أن النهي هنا دال على الفساد. هسه تشوفون انتو افد استدلال برواية، احنا كم قاعدة لابد نصححها حتى نقدر نستدل بها الرواية، ملتفتين؟ يعني الان انتو الانجبار لابد تسووا، الدلالة لابد تسووا، النهي عن المعاملة لابد تسووا، تتخلصون من ذيك الرواية، عد هذين كل تخلصتوا منهم تجون هذين الصغار مالتين، تجون الكبار مالتين، ان الظهور حجة، وانه هذا ما قرينا، ما عدنا سهو، ماكو نسيان، ماكو اشتباه، ماكو، وبتعبير بعض اساتذتنا سجمت اصول عملية تحتاج انت حتى تسوي لك فد رواية. فجمت أصول عملية، جمت أصول حتى هاي الرواية تستدل بها. مع هاي الجمطة من الروايات للاستدلال، من الأصول للاستدلال بروايات، نقول بابا رواية وردتنا هسه ضعيفة السند أيضا، نريد نقف بها أمام كل البراهين العقلية. فقط أريد أبين، شوفوا أنه هذني هالشكل. هذه أنا ما دا أسمعها من الإمام الصادق، لو دا أسمعها من الإمام الصادق قال لي الإمام الصادق، لكن أقول هذا وين؟ هذا أنه جايني بعشرين واسطة وبخمسين أصل لفظي وعملي، وين؟ في هذا هاي النكتة لابد نخليها. طبعا في الفقه هذه وظيفتنا، في الفقه احنا بحثنا الله يعلم، انا ليس بحثي في الفروع، هذا بحث مسلم، هو هذا الطريق المتبعة، هو هذا الصحيح، هو هذا، ولكنه هذا مورد، والعقائد مجال اخر. اساسا لا يمكن ان نسري احكام هذا الى احكام العقائد. قال واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة، هذاك الدلالة خلصنا بالاجماع، السند شو نسوي له؟ يجبر ارساله. اما كون ما نحن فيه غررا، هذا الذي هو قال ماذا؟ وهذا غرر. الان الشيخ بده يبين لماذا هذا غرر. واما كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر، ايضا فهو الظاهر، ها، فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء واهل اللغة، حيث مثلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، مع أن معنى الغرر على ما ذكره أكثر أهل اللغة صادق عليه، باعتبار أنه قد يأتي إن شاء الله إشكال بعد ذلك، لعل أن التمثيل لا من جهة عدم القدرة على التسليم، بل من جهة عدم معرفة أوصاف المبيع. ملتفتين؟ يقول تمثيل مو من جهة عدم القدرة على التسليم، من باب أن الطير في الهواء أنت تستطيع أن تعرف مشخصاته ما هي، فإذا لا يجوز البيع من باب عدم معرفة صفات المبيع، مو من باب عدم القدرة على التسليم. وهنا الشيخ شير يقول، يقول لا، ظاهر على أنه ماذا؟ مرتبط بعدم القدرة على التسليم. والمروي عن أمير المؤمنين، يعني مع أنه، مو فقط مع أنه هذاك، مع أنه، المروي عن أمير المؤمنين أنه، هذا ضمير أنه مو عائد على بيع الغرر، عائد على تعريف، على بيان الغرر نفسه، ها، مو بيان بيع الغرر ما هو. إمام سلام الله يقول مراد من بيع الغرر يعني هذا، لا، مراد من الغرر هذا أنه عمل ما لا يؤمن معه الضرر. الغرر ما هو؟ عمل ما لا يؤمن معه الضرر. هذا ينسجم مع مفهوم الخديعة، لو مع المعنى اللي يقوله الأعلام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يخليه الدليل على ماذا؟ على ما ينسجم. ولكنه الإمام سلام الله عليه بصدد بيان الغرار، مو بيان بيع الغرار. لو كان بصدد بيان بيع الغرار، يعني نقول أن الغرار ما هو؟ بيع فيه عمل ما لا يؤمن مع الضرر. نحتاج إلى تقدير لما يحتاج إلى تقدير. ما هو الغرار يا أمير المؤمنين؟ ما هو الغرار؟ لابد أن نقول على مبنى الجماعة ماذا؟ بيع الغرار، بيع فيه عمل ما لا يؤمن من الضرار، مع أنه هذا خلاف الظاهر، لو مو خلاف الظاهر. أما بخلاف ما لو قلنا بأنه نفس بيان الغرار، فإنه عمل ما لا يؤمن معه الضرر، خديعة. وإذا أنت تخدع تأمن من الضرر، ثم تأمن من الضرر، لا تأمن من الضرر. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى على يجيب المطلب تأييدا لما يريد، ولكنه قد يقال على خلاف المطلوب أدل، يعني أن نأخذ في الغرر معنى الخديعة، إلا أن تقولوا بأن الإمام سلام الله عليه عندما قال سئل ما الغرر قال إنه يعني البيع الذي فيه عمل لا يؤمن معه مع الضرار. قال مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه عمل ما لا يؤمن معه الضرار، قل على هذا المعنى شي يصير باعتبار أنه هذا اللي يشتري مع عدم القدرة على التسليم ويحتمل أنه لا يحصل على المبيع، فأقدم على عمل لا يؤمن معه الضرار، هذا المعنى على النحو الذي يريده الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وفي الصحاح، والأصح أن يقول ففي الصحاح باعتبار الآن يريد ينقل ماذا كلمات اللغويين، ففي الصحاح الغرة الغفلة والغار الغافل، وأغره أي أتاه على غرة. طبعا هذه التعاريف من شوفوها شلون تعاريف أتاه على غرة، فهو الغر شنو هو الغرة أتاه على غرة وشلون أتاه يعني بلي إذا أتاه ماذا أتاه على غفلة، قد يصير غفلة بعد مو معنى جديد مؤخر يقول وأتاه على وأغره يعني أتاه على غرة يعني غفلة يعني يرجع المعنى الأول. وإنتوا إذا تتأملون هذه في معنى أتاه على غرة يعني ماذا يعني بنحو مستبطن للخديعة يعني من غير أن يكون هو ملتفتا إليه على الإطلاق، فكأنه قد خدعه في المجيء. للواحد من يريد يجي الواحد شلون يجي هو يدق الباب ويجي، فهذا ماذا جاءه على غير خديعة. أما لو جاءه بنحو استغفله فإنه ماذا أتاه إيه بل أحسن أحسن بل هو بل هذا مو مطلب جديد يعني طيب الله أحسن. قال وأغره أي أتاه على غرة منه، واغتر بالشيء أي خدع به، والغرر الخطر، ونهى رسول الله عن بيع الغرر. إذا شوفوا خطر ذكر، غفل ذكر، خديعة ذكر، هذه كلها مذكورات. هسه إحنا لابد إذا قبلنا الرواية الأولى لابد نشوف ينسجم مع يا معنى من هذه المعاني. خب من الواضح لا ينسجم مع الغفلة، لا ينسجم مع الخطر، ينسجم مع الخديعة. قال ونهى رسول الله عن بيع الغرر وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، إلى أن قال والتغرير حمل النفس على الغرر. خب هذا حمل النفس على الغرر يعني حمل النفس على الغفلة ميسر، حمل النفس على الخديعة ميسر، حمل النفس ماذا على الخطر. شوفوا تشوفون بأنه الكلمة من مورد إلى مورد الشيء ده يصير بها المعنى ده يختلف. فلهذا لا تقولون بأنه يابى هذا الغرر بها المعاني فكلها قال رسول نهى رسول الله عن الغرر كل المعاني موجودة، نقول لا، لأنه مرتبط بفعل اختياري فلا بد أن ينسجم مع الفعل الاختياري. وعن القاموس ما ملخصه غره غرا وغرورا وغرة بالكسر، فهو مغرور وغرير كأمير خدعه. شوفوا انتوا هذا الجانب المشترك في كل هذين شنو خدعه، خدعه وأطمعه في الباطل. كيف يطمعه في الباطل؟ عن طريق أن يخدعه وأطمعه في الباطل، إلى أن قال غرر بنفسه تغريرا أو تغرة أي عرضها للهلكة، والإثم الغرر محركة، إلى أن قال والغار الغافل وغتر غفل والإثم الغرة بالكاس انتهى. وعن النهاية بعد تفسير الغرة بالكسر، بعد تفسير الغرة بالغفلة أنه نهى عن بيع الغرار، وهو ماذا التفت للمعنى صاحب النهاية ابن الأثير تدرون من المحققين، غر يغر المشتري وباطن مجهول. هذه خديعة لغير الخديعة، واضح الخديعة ما كان. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك ملتفت للمطالب يقول بأنه صاحب النهاية ذكر فرد شيء، مو منافي لما نقول بعد التأمل، مو منافي لما نقول بعد، بس ما يبين لماذا مو منافي. فلهذا مرزا فتاح يقول بعد التأمل شفنا منافي، يقول قال بعد التأمل مو منافي، احنا تأملنا شفنا منافي. هو مو قال بعد التأمل مو منافي، فنحن تأملنا فلم نجد ارتفاع المنافى. والشيخ من بين رحمة الله تعالى قال له ظاهر، واقعا للمحققين نكات لطيفة، وهو قال تأمل يتضح، علم تأمل فما اتضح يعني مصر، هو قال لي بالتأمل يتضح. بل قال له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري بيع الغرر ما كان على غير أهدة ولا ثقة، شوفوا ما كان على غير عهدة ولا ثقة. الأعلام جايين هاي غير عهدة ولا ثقة، شو مفسريها؟ قايلين يعني لأنه غير مضمون الحصول، غير مضمون الحصول. ليش؟ لأنه أنت تروح تشتري فرشية قدرة على التسليم ماكو، فإذا غير واثق من تسلم المبيع. ها؟ ولكنه عن غير عهدة وثقة، يعني شنو؟ يعني أنت تمشي وراء واحد لعله ماذا يفعل بك؟ يخدعك. ثقه ماكو، عهده ما عند هذا، اذا لعله ماذا يفعل بك؟ يخدعك. وقال الازهر، وقال الازهري بيع الغرر ما كان على غير عهده ولا ثقه، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. هذا معناه منشأ ماذا؟ تحس خديع، لأنه أنتم ما تعرفون الكون. أنا أشتري هذا البيت على أساس أن أساسه ماذا؟ كونكريت. وإذا تبين لي شنو؟ يتبين لي طين، لأنه لا يعرف الكون. فإذا خدعني هذا الإنسان، لو لم يخدعني خدع. قال وقد تكرر في الحديث، ومنه أي ومن الحديث حديث مطرف أن لي نفسا واحدة وإني لأكره أن أغرر بها. يعني ماذا؟ لأكره أن أخدعه. واقعا خداع، يخدعون أنفسهم. الآيات المباركة تشير إلى خداع، يخدعون أنفسهم. وإلا هذول لو يرجعون إلى أنفسهم، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إلا ذاك الذي أحاطت به خطيئته، ذاك بعد لا يرى كل شيء. إن لي نفسا واحدة، طبعا الأعلام من المحققين ما يقبلونها، يقولون ما تنطفئ، ذلك النور ما ينطفئ. في النتيجة يبقى بصيص من أكو، يعني يبقى منه برق يأتي ولو بين الفينة والفينة، ما يمكن. وإلا إذا انتهى ذاك، يعني الحجة الباطنة انتهت. هذا إذا انتهى العقل، يعني انتهت النفس وتصحيح الفطرة، هذا معناه شنو؟ الحجة الباطنة. حس ولو في المنام، ولو في حالات الاختلاف مع نفسه، مهم فتحالات تجي. هسه لعله بعض الأحيان الحالات هذه تجي عند الإنسان كل ساعة مرة، لعله كل يوم مرة، لعله كل أسبوع مرة، لعله كل شهر مرة، ولعله كل 10 سنوات، ولعله لا تفارقه. هذه تصير ملكة عند الإنسان. ملكة ماذا؟ ملكة هاي الفطرة التي دائما توجهها، تقول له بالك 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 بالك، افتح عينك افتح عينك، راقب 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 راقب. قال إن لي نفسا واحدة وإني لأكره أن أغرر بها، أي أحملها على غير ثقة. وبه سمي الشيطان غرورا، يعني خطرة، يعني مهلكة، يعني مخادعة. غرور يعني يخدع، غرورا لأنه يحمل الإنسان على محابه، يعني على ما يحبه، على محابه، ووراء ذلك ما يسوءه. يعني باطن مجهول وظاهر حسن، شهوات الدنيا انتهى. وقد حكي عن أيضا عن الأساس، الأساس الزمخشري، عن الأساس والمصباح والمغرب والجمل والمجمع، تفسير الغرر بالخطر ممثلا له في الثلاثة الأخيرة، يعني في المجمع والجمل والمغرب، ببيع السمك في الماء والطير في الهواء. بس هذول ما أنطونا معنى الغرر شنو، بس أنطونا ماذا؟ مثال. والمثال فيه من الكلام ما فيه كما سيأتي بعد ذلك. وبالجملة الشيخ رحمة الله تعالى عليه شنو يريد يأخذ نتيجة؟ يقول فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرض. أنتم من هذين المجموع طلعون جهالة لو المجمع عليه الغرض. أقول الخديعة ما يقبل الشيخ، لو يقبل طيب الله أنفاس احنا معكم. الشيخ يريد يخلي نفس عنوان القدرة على التسليم مستفاد منين؟ من الرواية. وإلا لو يقول إذ مستبطنا للخديعة، إذا بعد نحن ندور مدار القدرة على التسليم للخديعة، ندور مدار الخديعة. الشيخ يريد يسوي عنوان القدرة على التسليم هو المدار على الصحة وعدم الصحة، مو المستبطن الخديعة. هذا اللي يريد يسوي مستبطن الخديعة الفاضل القطيبي الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. قال فالكل متفقون على أخذ الجهالة، يعني أن المالك والمشتري كل منهما يجهل أنه متى يستطيع أن يسلم المبيع. الشيخ يستفيد من هذه الكلمات مجموعا معنى الجهالة سواء. خب الجهل بماذا وبماذا؟ قال سواء كان الجهل بأصل الوجود أو بحصوله أو بأوصافه. يعني المبيع تارة أننا نشك في أنه موجود أو غير موجود، عبد آبق لا نعلم أنه موجود أو غير موجود، حي أو ميت، هذا جهالة. أكل مو أكل جهالة بأصل المبيع بوجوده، وأخرى بحصوله يعني قدر على التسليم، موجود ولكن لا نعلم أنه يمكن تحصيله أو لا يمكن تحصيله، وثالث بأوصافه يعني ماذا؟ طويل عريض متكلم أخرس أعمى غير أعمى كمن أو كيفان. يقول الجهالة مطلقة أعم من أن تكون مرتبطة بأصل الوجود بحصول الوجود بأوصاف الموجود. قال ولا فرق، فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرض، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده أم بحصوله بعد وجوده يعني التسليم، أم بحصوله في يد من انتقل إليه يعني المشتري، أم بصفاته والصفات كمن وكيفا أو كيفان وربما يقال. والقائل هو من؟ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه. قال صاحب الجواهر أن المنساق من الغرر المنهي عنه الجهالة في معنى الغرر، ولكنه عفوا المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه. إذن صاحب الجواهر يقول جهل مأخوذ، ولكن الجهل بماذا؟ الجهل بالصفات مانع عن المبيع، يعني النبي نهى عن أي شيء؟ نهى عن بيع المبيع الذي تجهل صفاته، أما يجهل تسليمه أو عدم تسليمه لا، هذا مو منهي عنه، ما مرتبط بذلك. إذن يمكن الاستدلال بهذا الخبر على اشتراط القدلة في التسليم؟ تقول لا يمكن. ثم يضرب أمثلة صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، تقول والأمثلة على ذلك كثيرة، وهو أنه كثير من الموارد التي يجوز فيها البيع مع أنه القدرة على التسليم غير مفرزة. مال في البحر ويأتي إلينا وصفاته كلها مشخصة، 1، 2، 3، 4، 5، يجوز شراؤه أو لا يجوز شراؤه؟ قال نعم يجوز شراؤه، مال ده يجي في الطريق. خب يحتمل أنه ينتهي هذا لا يوصل إلينا أو لا يحتمل أن يغرق، فإذا الحصول محرز أو غير محرز؟ غير محرز، مع ذلك يجوز بيعه. الثمرة عندما نشتريها هذه محرزة الحصول أو غير محرزة الحصول؟ غير محرزة، لعله تأتي آفة وتقضي عليها. إذا لو أردتم أن تقولوا أنه لا يجوز البيع إلا إذا أحرز الحصول، في كثير من الموارد الفقهاء أفتوا بجواز البيع وصحة البيع مع أنه إحراز الحصول والقدرة على التسليم بهذا المعنى غير موجودة. إذا نقول النهي الوارد في الخبر هو نهي عن ماذا؟ الجهل بصفات المبيع لا بالحصول الذي هو التسليم وعدم التسليم. قال: وربما يقال والقائل صاحب الجواهر أن المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره لا مطلق الخطر، طبعا هذا هو مقداره ذكر الخاص بعد العام كما وكيفا، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدم تسليمه. لماذا شيخنا؟ قال: ضرورة حصوله في بيع كل غائب، يعني ضرورة حصول الخطر الشامل لتسليمه في بيع كل غائب، هذا موجود مع أنه يقول الفقهاء بجواز البيع. ضرورة حصوله في بيع كل غائب، خصوصا إذا كان ذلك الغائب في بحر ونحو البحر، بل هو أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوهما. والحاصل أن من الواضح كلام صاحب الجواهر تتمه، والحاصل أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه، ماكو مخاطرة، لا توجد خطورة في هذا. لماذا؟ يقول: لأنه موجود عندنا الخيار، مجبور بالخيار، إذا تعذر التسليم فإن له الخيار، أين الخطورة؟ أنتم تخافون من ماذا؟ تخافون بأنه يضيع مال المشتري؟ خب مال المشتري يجبر ماذا؟ يجبر بالخيار أن تعذر التسليم. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة في صفات المبيع، أنه هل يجبر بالخيار أو لا يجبر؟ لا يعلم أنه يوجد هناك خيارون. قال: والحاصل أنه ذلك، والحاصل أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة، يعني لا يوجد خطر في مبيع مجهول الحال. من أي جهة لا يوجد خطر؟ بالنسبة إلى التسلم وعدم التسلم، خصوصا بعد جبر ذلك بالخيار لو تعذر التسلم. وفيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستدل بالأولوية القطعية، يقول: يا صاحب الجواهر، أنت الذي قبلت أنه إذا كان المبيع محرز الحصول والتسلم والتسليم ولكن الصفات كانت مجهولة فهو غرر وخطر، فما بالك لو أن أصل المبيع غير محروز الحصول، هذا ما به خطر وضرر؟ أنت الذي قبلت أنه مع وجود الغرر في المواصفات، مع أن أصل المبيع يعطى له ولكن المواصفات غير موجودة، هذا غرر وخطر، ولكنه إذا كان أصل المبيع حصوله غير محرز هذا لا يوجد فيه خطر. إذن بالأولوية القطعية التي قبلتها وسلمتها نقول بأن الحصول لا بد أن يكون ماذا؟ محرزا، وإلا يكون غررا وخطرا ومجهولا. وفيه أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله وعليه، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة، لأنه كأنه صاحب الجواهر ماذا أراد أن يقول؟ لأن الشيخ يرى بأن كلام أهل اللغة مطلق يشمل الجهل بالوجود وبالحصول وبالصفات. طبعا هذا هماتينا لم يثبت لنا أن الشيخ رحمة الله تعالى هذا الإطلاق منين يستفيده، إلا أن يقول نجري المقدمات الحكمة في كلمات اللغويين ودون إثباته. بعد تدرون أنتم شف أخر هذا مو معلوم بأنه أساسا اللغوي كان ماذا؟ ملتفت للوجود وللحصول وللمواصفات. للمعصوم احنا عليه أفضل الصلاة والسلام هذا نجري، للفقيه الملتفت إذا كان لمعقد كلامه إطلاق نجري، أما اللغوي اللي ما يعرف الإطلاق ما هو هذا منين نستفيده؟ إلا أن يصرح، لا، إذا صرح قال بأنه جهل أعم بأصل الوجود أو بحصوله أو بصفاته عند ذلك نقبل. ولكن الشيخ افترض أن كلام اللغويين مطلق وكلام صاحب الجواهر ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يقيد ذلك الإطلاق، فلهذا قال: فلا دليل. وين صارت العبارة؟ قال: وفيه أنه كذا، فلا وجه، يعني ما ذكره صاحب الجواهر لا وجه أن نقيد به كلام أهل اللغة، يعني أن كلام أهل اللغة ما هو مطلق وكلام الجواهر مقيد له، فلا وجه له، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين. شيخنا أول الكلام لعل تمثيلهم بالمثالين المذكورين من باب ماذا؟ من باب عدم معرفة الصفات. لعل صاحب الجواهر يجعل التمثيل بالمثالين من أي باب؟ من باب الصفات لا من باب الحصول ونحو ذلك. فلهذا قلنا بأنه ما يرتبط بالمثالين هذا مجمل، إلا أن ترجع وتقول لأن الفقهاء استدلوا، وتجعل اللغويين مقلدين علما للفقهاء وهذول يقولون هالشكل، فعند ذلك تجعل، أو بطريق آخر تقول فهم الفقهاء من كلمات اللغويين هذا، فتجبر كلام اللغويين بماذا؟ بفهم الفقهاء، حتى تتم هذه المباني، وإلا هالشكل لا يتم أصل المبنى، وهو أنه يوجد إطلاق ولو من خلال التمثيل بالمثالين، وهذان المثالان مع ما فيهما من الكلام، وسيأتي من الشيخ بعد ذلك. قال بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين واحتماله، شوف الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يقول إن قلت بأنه ذكرهم للمثالين لعلهم من تلك الجهة، قال واحتمال إرادتهم يعني اللغويين، واحتمال إرادتهم ذكر المثالين لأي شيء؟ لجهالة صفات المبيع، لا لجهل للجهل بحصوله في يده، والاحتمال يدفعه، يعني هذا الاحتمال الذي يحتمله يتبين أن صاحب الجواهر منشأ وين كان؟ منشأ هذه الأمثلة التي ضربها الأهل اللغة، أنه صاحب الجواهر قال هذول دا يمثلون يقولون الغرر جهل أكو بي، ولكن دا يمثلون من الأمثلة ما لهم نستفيد ماذا؟ نستفيد أنه مرادهم صفات الشيء مو أصل وجوده أو حصوله في يد المشتري. يقول يدفعه، شوفوا الدفع، يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بها في كلمات الفقهاء. شنو هم اللغويين المقلدين للفقهاء؟ حتى لأنه مشتهر في كلمات الفقهاء يضربون المثالين لأي غرض؟ لأي غرض يضربون بها؟ للحصول. كل لغوي يضربها للحصول، هذا من إيه؟ لعل الفقيه، الفقيه في نظره حصل ماذا؟ أن القدرة على التسليم شرط، وجاء إلى المثالين تبادر إلى ذهني ماذا؟ الحصول، مع أن اللغوي لو سألته أنت تضرب هذا المثال لأي شيء للغرض، يقول باعتبار أنه لا تعرف، أخو ما يعرف هذا كبير صغير زين مزين مريض ما يمكن آخر هالشكل، مجروح غير مجروح، أنت لو سألته تقول له يعني مو مقصودك التسليم وغير التسليم، يقول لا أنا مو يمدك. فإذن احنا لا نستطيع ان نحمل الكلمات اللغوية ما اشتهر بين الفقهاء انهم يضربون المثالين، لماذا؟ للقدرة على التسليم وعدم القدرة على التسليم. إذن هذا الاحتمال له مدفعون، الا ان تثبت الاطلاق، والاطلاق لا يتم ان يصرحون وتصريح ما موجود، او تقول فهم الفقهاء، إذا تصححوا كلمات اللغويين، هذا على ما في أن نقل اللغوي حجة أو ليس بحجة على الكلام، بعد هذا على المبنى، ها على المبنى، ها بل أحسنتم، ولكن مؤخر هذا الجهة المشتركة ما أخذ الشيخ، لو ما أخذ الجهة المشتركة إحنا نسوي من بابل اطمئنان، يعني يقول لا حصل لنا اطمئنان، تستدلون بهذا بعدته يقولون بأنه كثرة اللغويين، ولكن احنا هيك اكدنا قلنا الجامع المشترك بين شنو هذني؟ الخديعة اللي الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما اخذه. قال يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات، هذا مضافا إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصة. هذا إشكال آخر على صاحب الجواهر بعد ما عنده مطلب آخر. إشكال آخر ماذا؟ أن العامة والخاصة يستدلون بهذه الرواية، خلصنا من المثالين ها، يستدلون بهذه الرواية لماذا؟ لبيان القدرة على التسليم وعدم القدرة على التسليم، مو لبيان صفات المبيع، يعني للحصول وعدم الحصول. بلي إيه، ولكنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه الآن مستدلين بها كما ينقل صاحب الانتصار، مستدلين بها على الحصول. قال مضافا إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصة بالنبوي المذكور على اعتبار القدرة على التسليم كما يظهر من السيد المرتضى في الانتصار، حيث قال فيما حكي عنه وممن سردت به الإمامية القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة، ولا يشترى وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه، أي على العبد الآبق المشتري. المسألة في محلها لابد الإخوة في ذهن صار بأنه البائع ما يقدر يسلمه، ولكن المشتري يستطيع أن يقبضه. وخالف باقي الفقهاء ذلك، وذهبوا باقي الفقهاء عن فقهاء العامة، وخالف باقي الفقهاء بقرينة انفردت به الإمامية، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال مع الضميمة وغير الضميمة، إلى أن قال ويعول مخالفون في منع بيعه على أنه بيع غررين، وأنهم يستدلون بماذا؟ وأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرار، إلى أن عن بيع الغرار، إلى أن قال وهذا ليس بصحيح. أشكل على العامة بأن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لماذا؟ لأن بيع الآبق مع الضميمة ليس بغررين، وهذا ليس بصحيح لأن هذا البيع يخرجه، ولأن هذا البيع يخرجه عن أن يكون غررا، يخرجه ماذا؟ انضمامه، فاعل يخرجه، يخرجه انضمام غيره إليه عن أن يكون غررا. انتهى كلام الانتصار، وهو صريح في استدلال جميع العامة بالنبوي على اشتراط القدرة على التسليم، والظاهر اتفاق أصحابنا أيضا على الاستدلال به كما يظهر للمتتبع، وسيجيء في عبارة الشهيد التصريح به، وكيف كان فالدعوى المذكورة مما لا يساعدها لا اللغة ولا العرف ولا كلمات أهل الشارع. بعد طرف صاحب الجواب يعني ما يقول فدعجة رحمة الله تعالى عليه، وكيف كان فالدعوة المذكورة مما لا يساعدها اللغة، هم لغة مالته ضعيف الشيخ، وهم العرب ماله، وهم كلام أهل الشرع زي ما متبع، ولا كلمات أهل الشارع، وما أبعد ما بينه وبين قوله يأتي، والحمد لله رب العالمين.